الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 700 وهو الخامس والأخير من سورة النجم. قال رحمه الله: وأنه هو أضحك وأبكى. فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتى الضحك والبكاء. قال مجاهد: والكلب يضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار. المعنى أعم. أضحك في الدنيا والآخرة من شاء من عباده، وأبكى في الدنيا والآخرة من شاء من عباده. وهذه نعمة عظيمة، فعدم البكاء بالكلية قد يؤدي إلى قسوة القلب ويؤدي إلى قهر الأنفس، لا سيما البكاء المشروع. فإن الإنسان إذا بكى نقص حزنه وذهب همه وغمه. وهكذا الضحك من تجاوز فيه قسى القلب، لكن من أتى بهذين الأمرين على الوجه المشروع، لا سيما إذا كان بكاؤه لله، عين بكت من خشية الله لا تمسها النار، أو كان ضحكه لله كما كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر طيب. قال مجاهد: والكلب يضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار. وقال الضحاك: أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. قال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح وأحزن، لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح. قال أخبرنا أبو القاسم البغوي. قال حدثنا علي بن الجعد. قال أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي. قال حدثنا سماك بن حرب. قال قلت لجابر بن سمرة: كنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وكان أصحابه يجلسون ويتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على سعة الدين، يعني ما هو دين نوح دين أحزان كما هو دين الرافضة. الرافضة من دخل معهم في دينهم حزن طول السنة، تارى يبكون الحسين وتارى يبكون علي وتارى يبكون فاطمة وتارى يبكون زيد بن علي وتارى يبكون فلان وعلان، طول السنة بكاء ونوح ولطم. هذه عباداتهم وهذه أفعالهم، ضيقة صدور، ضيقة أنفس. وأما أهل السنة شأنهم شأن الدليل، يضحكون في موطن الضحك ويبكون في موطن البكاء. وقال معمر عن قتادة: سئل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل، بل ربما تجد أحدهم من العظماء في الإيمان والإسلام والإحسان، وإذا ما كان مع أبنائه ومع زوجته يعني شأنه شأن في المضاحكة، في المؤانسة، في التبسم، في إدخال السرور. وأنه هو أمات وأحيا، أي أمات في الدنيا وأحيا للبعث. وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء، قيل أمات الكافر بالنكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة. لو يبقى الآية على ظاهرها أحسن، والتفسير بالعموم لا حرج منه. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان من نطفة إذا تمنى، أي تصب في الرحم، يقال منى الرجل وأمنى. قال الضحاك، قاله الضحاك وعطاء بن أبي رباح. قال آخرون: تقدر، يقال منيت الشيء إذا قدرت، وأن عليه النشأة الأخرى أي الخلق الثاني للبعث يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى. قال أبو صالح: أغنى الناس بالأموال وأقنى يعطى القنية. وأصول الأموال القنية ما يدخر وما يدخرونه بعد الكفاية. قال الضحك: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال، وأقنى بالإبل والبقر والغنم. قال قتادة والحسن: أقنى أخدم. وقال ابن عباس: أقنى وأقنى، أعطى فأرضى. قال مجاهد ومقاتل: أقنى أرضى بما أعطى وقنع. وقال ابن زيد: أغنى أكثر وأقنى أقل وقرع، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. المعنى الأول أصوب، أنه أغنى بالأموال وجعل لهم قنية يدخرونه. وقال الأخفش: أقنى أفقر. وقال ابن كيسان: أولد. وأنه هو رب الشعرى وهو كوكب خلف الجوزاء وهما شعريان، يقال لأحدهما العبور والآخر الغميصاء، سميت بذلك لأنها أخفى من الأخرى والمجرة بينهما، وأرادها هنا الشعر العبور، وكانت خزاعة تعبدها، وأول من سن لهم ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدها، وقال لأن النجوم تقطع السماء عرضا والشعر طولا فهي مخالفة لها فعبدتها خزاعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف العرب في الدين سماه ابن أبي كبشة لخلافه إياهم كخلاف أبي كبشة في عبادة الشعر، وأنه أهلك عادا الأولى، قرأ أهل المدينة والبصرة بلام مشددة بعد الدال وبهمز واو قالوا نعم، ويهمز واوه قالون عن نافع، العرب تفعل ذلك فتقول قم لأن عنا تريد قم الآن، ويكون الوقف عند عادا والابتداء أولى بهمزة أولى بهمزة واحدة مفتوحة بعدها لام مضمومة، ويجوز الابتداء لولا بحذف الهمزة المفتوحة، وقرأ الآخرون عادا الأولى وهم قوم هود أهلكوا بريح صرصر فكان لهم عقب فكانوا عادا الأخرى. بل بعض أهل العلم ما يذهب إلى هذا المذهب، يقول عاد الأولى أي العاد التي هي قبل الأمم الأخرى، ليس معنى ذلك أن هناك عاد أولى وعاد أخرى. وثمود وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة فما أبقى منهم أحدا، وقوم نوح من قبل أي أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب. والمؤتفكة قرى قوم لوط أهوى أسقط أي أهواها جبريل بعدما رفعها إلى السماء فغشيها ألبسها الله ما غشى، يعني الحجارة المنضودة المسومة، فبأي آلاء ربك نعم ربك أيها الإنسان، وقيل أراد الوليد بن المغيرة تتمارى تشك وتجادل، وقال ابن عباس تكذب هذا نذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، من النذر الأولى أي رسول من الرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم، وقال قتادة يقول أنذر محمد كما أنذر الرسل من قبله. أزفت الآزفة دنت القيامة واقتربت الساعة ليس لها من دون الله كاشفة أي مظهرة مقيمة، كقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، والها فيه للمبالغة وعلى تقدير نفس كاشفة، ويجوز أن تكون الكاشفة مصدرا كالخافية والعافية، والمعنى ليس لها من دون الله كاشف أي لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره، وقيل معناه ليس لها رد، يعني إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد، وهذا قول عطاء وقتادة والضحاك. أفمن هذا الحديث يعني القرآن تعجبون وتضحكون يعني استهزاء ولا تبكون مما فيه من الوعيد، وأنتم سامدون لاهون غافلون السمود الغفلة عن الشيء، والله يقال دع عنك سمودك أو سمودك أي لهوك، هذه رواية الوالبي والعوفي عن ابن عباس، وقال عكرمة عنه والغناء بلغة أهل اليمن، وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا، وقال الضحاك أشرون بطرون، قال مجاهد غضاب مبرطمون، فقيل لهم البرطمة قال الإعراض، إذن نحن كنا نظنها كلمة دارجة البرطمة، وإذا هي في اللغة فلان برطم أي معرض. فاسجدوا لله واعبدوا أي واعبدوا. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وهذا دليل على جواز السجود بغير وضوء، سجود السهو يعني أقصد سجود التلاوة، ومثله سجود الشكر، فهاتان السيدتان تصحان بغير طهارة وبغير استقبال القبلة، وإن كان الاستقبال أفضل، سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والعجب أن بعض أهل العلم يقول ما هناك سجود في المفصل، فأكثر السجدات التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال أول سورة أنزلت فيها سيدة النجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه وسجد من خلفه إلا رجلا رأيت وأخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيت بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم بن أبي ياس قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها قال قلت فهذا دليل على أن سجود التلاوة غير واجب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاؤه قول الشافعي وأحمد ذهب قوم إلى أن وجوب سجود التلاوة على القارئ والمستمع جميعا وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. دعينا من تفسير سورة النجم في اليوم الثاني من رجب لعام 46 و400 ألف إلى حنا. بارك الله فيكم.